تهتدوا.
والهدي والأضحية أشد استحبابا، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول: من الله وإلى الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل. وخامسا: يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله، فيستحب مباشرة الإنسان لها بنفسه، ولأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم. فلنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة طيبة. وسادسا: التسمية والتكبير والدعاء عند الذبح. فالسنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني، إن كان يذبح أضحية نفسه، وإن كان يذبح أضحية غيره قال: هذا عن فلان، اللهم تقبل من فلان وآل فلان، ويسمي نفسه. فلو كان اسمه سعيد مثلا يقول: اللهم تقبل من سعيد وآل سعيد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل من محمد، وهو يذبح بنفسه، وآل محمد. وإذا كان الإنسان لا يحسن أن يذبح بنفسه فلا حرج أن يوكل غيره. والواجب من الأذكار التسمية، وما زاد فهو مستحب وليس بواجب. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وجاء في بعض الروايات زيادة: اللهم إن هذا منك ولك. هذا هو الاعتراف لله بالنعمة: اللهم إن هذا منك، فهذه نعمة منك، أنت الذي خلقته وأنت الذي رزقتنيه، ولك، أي أذبحه على اسمك، لا أسمي معه غيرك ولا أشرك غيرك. اللهم منك، هذه عطية ورزق وصلت إلي منك، ولك خالصة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء على أنها غير مشروعة عند الذبح. وأما بالنسبة لأجرة الجزار فقد قال جمهور أهل العلم: لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها. واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، قال: نحن نعطيه من عندنا. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزار منها شيئا أجرة، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء من الأضحية، وذلك لا يجوز. وأما إذا أعطاه أجرته فلا بأس أن يعطيه بعد ذلك منها إهداء أو صدقة إن كان فقيرا، أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه قد أخذ أجرته، فيكون الباقي تبرعا وإهداء وصدقة، وليس مقابل شيء. ولا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي بالنسبة لصاحبها. وأما من أخذها من الفقراء فأراد أن يبيع فلا بأس. ولا يجوز كذلك للمضحي أن يبيع الجلد ولا الصوف ولا الوبر ولا الشعر. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. وقال أيضا: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وحسنه الألباني. وأما الانتفاع بجلدها، يعني هو صاحب الأضحية ينتفع بجلدها، فلا حرج، فلا بأس على أي وجه كان. وأما حلبها وشرب لبنها فإنه لا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها، فإن لم يفضل شيء أو كان حلبها يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له الحلب، وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. ويدل على هذا ما رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، يعني زائد عن حاجة ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. رواه البيهقي. قال أبو زرع الرازي: صحيح. وأما جز صوفها فإن كان أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع فتخف بجزه وتسمن، جاز جزه والتصدق به. وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد، لم يجوز له أخذه، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أيضا. وأما الأكل منها فإنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله أيضا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والقانع هو السائل المتذلل، والمعتر هو المتعرض للعطية دون سؤال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وقال: ليأكل كل رجل من أضحيته. حديث صحيح. وأما مقدار الأكل فقد قال بعض العلماء إنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وأطعموا، كلوا وتصدقوا وأطعموا. فذكر ثلاثة أمور، وإذا وزعنا الأضحية عليها تكون أثلاثا، إذا أعطينا كل أمر منها شيئا مساويا للآخر. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني وقال: حديث حسن. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، فقد تكون منذورة واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصي يقوم مقام الموصي، فالموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس. فلو أن إنسانا قد وكل بذبح أضحية غيره فأكل هو بالنيابة عن صاحب الأضحية فإن ذلك حسن، فهذا الوكيل لا بأس أن يأكل إذا أذن له الموكل في الأكل، أما إذا قال تصدق بها فلا يأكل منها. فإذا أذن له أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله. وأيضا فإن نقل الأضحية قد اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي، سواء كان في بلده أو موضعه من السفر، فالأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي وأن توزع على المحتاجين من فقراء بلده. ويجوز نقلها إذا استغنى أهل البلد وكثرت فيهم الأضاحي ولم يكد يجد فقيرا فإنه يصح أن ينقلها إلى بلد فيه مسلمون أكثر حاجة. وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين. هذه بعض الأحكام والآداب المتعلقة بذبح الأضحية، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. ولعلنا ننتقل إلى أسئلة الإخوة والأخوات. وكان طيب نقدم الاتصالات إذن أولا. تفضل يا أخ سعود.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
أشهد الله على حبك.
أحبك الله.
شيخ أخوك في الله في هم لا يعلم الله عز وجل، نسألك الدعاء يا شيخ بارك الله فيك.
الله يعينك يا أخي وينفس كربك.
الله يجزاك الجنة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا نذكر أيها الإخوة والأخوات بحديث الهم والغم والحزن. اللهم إني عبدك وابن أمتك ماض، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وشفاء همي وغمي وحزني، فإنه إذا قال ذلك أبدله الله تعالى ونفس كربه وأذهب همه وحزنه. وأدعية الهم والغم كثيرة، ومنها الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنترول.
تفضل يا أخي تفضل، أنت على الهواء تفضل.
شيخ محمد بغيت تستفسر، إحنا الآن مرابطين في المنطقة الجنوبية.
أيوة.
والأضاحي إحنا بنوكل الناس يذبحون في الأضاحي، فهل لابد أن أمسك أنا المضحي أو أنه الوكيل اللي يمسك الأضحية؟
طيب. خير إن شاء الله. الأخ محمد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شيخنا أنا بارك الله فيك، حدث أحداث مؤسفة قبل أسبوع تقريبا بين شعبين عزيزين هما الشعب المصري والشعب الجزائري. ما هو واجبنا تجاه الأحداث هذه وما واجبنا تجاه الفتنة بشكل عام الشيخ؟
طيب.
ونريد أن تحدثنا أيضا عن فضل عشر ذي الحجة. بارك الله فيك.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ نوري من كردستان تفضل يا أخي. الأخ نوري.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي حياك الله.
شيخ قبل قليل تكلمت عن
يا نوري
خف الذي يذبح. يا نوري ما فهمت يعني قصدك، ممكن
نوري خفض صوت التلفزيون عندك علشان نسمعك بشكل جيد. خفض صوت.
نعم.
التلفزيون. ايوه تفضل.
نعم شيخ، على الشخص الذي يذبح يعني هل نعطيه شويه يعني اللحم او نعطيه اجره او لا نعطي اي منهما؟ يعني اذا طيب. واحد جاء وذبحه وقال هذه صدقه مني، يعني شو راح نسوي؟
طيب حاضر حاضر. طيب الاخ سلطان تفضل يا اخي. تفضل يا اخ سلطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم حياك الله.
يا شيخ الرجال كان شروط الأضحية.
أيوة.
نفس اللي ضحي لها شروط.
طيب خير إن شاء الله.
نفس الذبيحة يعني.
طيب.
ما تكون من الردية وطلعتها بالشروط.
طيب. خير ان شاء الله. ام احمد تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هذا أكلم الشيخ لو سمحت.
تفضلي معك.
لو سمحت فضلت الشيخ.
أيوة.
أنا بكلم حضرتك من جدة.
تفضلي.
وأنا هنا مصرية في جدة وابني هنا مقيم هنا في جدة.
أيوة.
وإحنا جد عملنا زيارة وجينا هنا عشان يعني الغرض الحج يعني.
أيوة.
فقعدنا هنا عملنا عمرة في شوال وعمرة في ذي القعدة.
أيوة.
بس ما نوناش التمتع.
أيوة.
فإحنا دلوقتي رح نسافرين يعني بعد بكرة للحج بإذن الله. فإحنا مش عارفين دلوقتي حنحج متمتعين ولا مفردين.
طيب.
وعايزة وحاجة ثانية لو سمحت يعني إحنا نحرم من جدي. ولما نروح السعودية لما نروح المناسك نعمل إيه مثلا، وبعد كده ابني هنا مقيم وإحنا هنا في زيارة، يعني ابني اللي إحنا وابني زي بعض يعني، ولا ابني حاجة ثانية يعني غيرنا.
بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش؟
بالنسبة للحج يعني هو يحج متمتع زينا، يعني هو يحج زينا ولا في حاجة غيره، هو مقيم هنا وإحنا.
طيب.
طيب احنا حجينا في مكه وجينا رجعنا ثاني على جده، وما كناش قصدي عملنا عمره.
طيب.
عملنا عمره
خير ان شاء الله
ورجعنا ثاني جده
خير ان شاء الله. ابو احمد تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احسن الله لك يا شيخ. عندي سؤال بالنسبه للصلاه الجماعه.
ايوه.
ما حكم لفظ الاقدام مع بعضها يعني المصلين؟ السؤال الاول. السؤال الثاني،
ايوه،
بالنسبة ليصوم الخميس وما يصوم الاثنين عتس إني يكون مشغول يعني في وسط الأسبوع.
طيب.
سؤال ثالث معليش.
تفضل.
بالنسبة للبس الطاقية يعني تغطي نص الجبهة أو معظم الجبهة.
طيب.
هل هذا يعني مكروه في السجود؟
طيب.
جزاك الله خير.
حياك الله. طيب. أما بالنسبة لموضوع الهم والغم، فإن الإنسان المسلم تصيبه أعراض كثيرة بأسباب متعددة، والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، ولا يصيب المسلم هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، لا وصب ولا نصب، لا مرض ولا تعب. الوصب المرض، النصب التعب. فالشيء الحسي الجسمي الجسماني كالوصب والنصب، وكذلك الشيء النفساني كالهم والغم والحزن، وهناك شيء ألم نفسي عما مضى غم، وشيء يعيشه الآن حزن، وشيء بسبب المستقبل هم. آلام نفسية بالإضافة إلى الآلام الجسمية، هذا كله كفارة للسيئات والحمد لله، ولا يضيع على المسلم، وإنما يحتسب عند ربه ويستفيد منه، بخلاف الكافر الذي إذا مرض ثم قام من المرض كالبعير، عقله أهله ثم أطلقوه، فالبعير لا يدري لما عقلوه ولا يدري لما أطلقوه. أما المسلم إذا أصيب بمرض فإنه يعرف أنه كفارة لذنوبه ورفع لدرجته عند الله وحسنات، وإذا أطلق فيعلم بأنه نعمة من الله رد الصحة إليه فيشكر ربه عليها، ويعود مرة أخرى إلى عبادة الله تعالى. الأخ عبد الله قال إنهم مرابطون في المنطقة الجنوبية، وهؤلاء الإخوان فعلا مرابطون، لهم حقوق علينا. الآن نحن نعلم أن أعداء السنة من هؤلاء الحوثيين أهل البدعة الذين يقومون بالاعتداءات المتكررة، يتصدى لهم هؤلاء المرابطون وهؤلاء الجنود المسلمون وهؤلاء الموحدون، ومنهم من هو صائم في هذه العشر، ومنهم من هو صاحب أضحية، وهم يصلون إخواننا هؤلاء الجنود يصلون صلاة الخوف كما جاء في السنة، وتطبق أحكام لم تطبق منذ زمن بعيد، ومن ذلك صلاة الخوف. فهذه الصلاة التي فيها إخواننا على الجبهة الآن يصلونها فينقسمون قسمين، ولها عدة كيفيات، ومنها أن تصلي طائفة مع الإمام الركعة الأولى، ثم والطائفة الثانية تحرس، ثم تذهب الطائفة الأولى فتحرس وتأتي الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم تقوم فتأتي بالركعة الثانية التي عليها بعد سلام الإمام، ثم تأتي تلك الطائفة الأولى فتكمل الصلاة ركعتين، ولها كيفيات أخرى حتى حال المسايفة، يعني حال الالتحام وحال الاشتباك، يوجد صلاة، إذ أن حياة المسلم لا تخلو من الصلاة أبدا، فهو ما دام في وعيه فلا بد أن يصلي، فلا بد أن يصلي. ويسأل الآن يقول أنا عندي أضحية وقد وكلت بها، من الذي يمسك عن الشعر والأظفار؟ نقول أنت صاحب الأضحية الذي دفعت قيمتها، أنت الذي تمسك عن الشعر والأظفار، أنت الذي تمسك عن الشعر والأظفار. ولو ذبح هناك لا مانع، قد يذبح أضحيته في معسكرات الجيش ويكون طعاما له ولمن معه من إخوانه، وأن يتصدق على الفقراء، قد يوجد في مخيمات النازحين فقراء فينالهم نصيب من الأضاحي، فلا مانع أن يذبح، قد يشتري شاة من أهل الغنم هناك، وإذا جاء وقت الذبح ذبحها فأكل منها ومن معه وتصدق منها على الفقراء في مخيمات النازحين. وقد يرسل بها بثمنها إلى أهله ويوكل من يذبح عنه ليأكل أهله منها وأولاده ويستمتعوا بهذه الأضحية. والشاهد أن هؤلاء إخواننا المرابطون هناك والذين يقاتلون إذا حسنت نيتهم فإن ما يقومون به من صد هؤلاء البغضاء المعتدين هو جهاد في سبيل الله ضد أهل الباطل وضد أهل البدع، فهؤلاء بدعتهم كفرية مخرجة عن الملة، ولذلك فإن قتالهم والتصدي لهم هو قتال شرعي، وبالتالي فإن تأييدهم والدعاء لهم أمر مطلوب، خصوصا وهم يقومون بما يقومون به على الجبهة الآن في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. بالنسبة لسؤال أخ محمد عن الأحداث المؤسفة التي حدثت نتيجة مباراة الكرة، سبق أن تكلمنا عنها عدة مرات، ونقول إن هذا التعصب الكروي المذموم وهذه العنصرية البغيضة وهذا التقاطع إلى ما التقاطع بينكم يا عباد الله، وعلى ماذا ومن أجل أي شيء تفرقتم؟ من أجل أي شيء؟ واصطدم بعضكم ببعض واقتتلتم من أجل أي شيء؟ وصارت المسألة قضية سحب سفراء وعداوة بلدان ومهاجمات في الشوارع وتمزيق أعلام واعتداء على مباني ومطاردة أفراد، ولا كأنها صارت القضية موقعة عسكرية ويعني نفير ويعني قتال وجيوش ومواجهات، على ماذا؟ على ماذا؟ ليتنا نجد عشر هذا الحماس للدين. يا جماعة الدين يهاجم والمسلمون في خطر، واجتمع علينا اليهود وأهل البدع المشركون الآن، المشركون الباطنية، القرامطة الجدد خطر يهدد الأمة، القرامطة الجدد خطر يهدد الأمة، العبيديون الجدد، البويهيون الجدد، الصفويون الجدد، هؤلاء يهددون الأمة الآن، وأنتم مشتغلون بالحرب بينكم والمواجهات على ماذا ومن أجل أي شيء؟ عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، لا تتقسم الأمة، لا تتفرق الأمة، لا تتنازع الأمة على مثل هذه الأشياء التافهة، لا يجوز، لا يجوز. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال واحد يا للمهاجرين، قال واحد يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، عصبية جاهلية، ورفعوا شعارات المهاجرين والأنصار. إذا كان التعصب لقضية قراءات القرآن، هذا يتعصب القراءة وهذا يتعصب القراءة، لا يجوز. فكيف بالتعصب لماذا؟ لأجل أي شيء؟ على أي شيء تقاتلتم؟ وعلى أي شيء تفرقتم؟ طيب، يقول الجزار: ماذا نعطي أخونا من كردستان؟ أشكل عليه يا أخي، إذا أعطيته أجرته فلا مانع أن تعطيه هدية من اللحم بعد الأجرة، أعطيه الأجرة ثم أعطي هدية من اللحم إذا كان مستغني هدية، وإذا كان فقيرا أعطيه صدقة، أعطيه صدقة. طيب، سنقف قليلا وإياكم مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.
نجو برعاية
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى،
هو الزاد زاد العلا
والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجواد،
إذا هزك الشوق نحو السنا، فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق.
طيب، عودة إليكم مرة أخرى أيها الأخوة الأخوات، وكان هناك سؤال من الأخ سلطان على موضوع شروط الأضحية، قلنا طيب. هات يا الأخ عدنان، تفضل يا أخ عدنان.
السلام عليكم حضرتك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي.
ممكن أسأل شيخ؟
تفضل يا أخي.
بس بالنسبة للأضحية،
أيوة،
أضحي أنا بشات، هل يجوز أشرك أخي بيها؟
يعني قصدك أنك تأخذ يعني تشترك بالنقود ولا تدخل معك بالنية؟
شيخ النقود أنا أدفع، بس أدخله بالضحية.
طيب، هو حي ولا هو موجود؟
موجود. نعم.
أي طيب، خير إن شاء الله. تفضل يا أخ معدي.
طيب، ألو.
هلا، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، حنا حجينا.
نعم.
مفردين.
أي نعم.
والطفل الطافة القدوم ولا في سعي، هل هذا صحيح ولا لا؟
طفت طواف القدوم، وإيش سويته يا أخ معدي؟
نعم نعم.
السعي متى سعيته؟
ما سعينا، يوم جينا بس طواف قدوم.
طيب، بعد عرفة ومزدلفة ما طفت وسعيته؟
لا، بعد عرفة ومزدلفة ما طفنا طواف الإفاضة بس.
والسعي؟
ما سعينا،
لا في الأول ولا في الثاني.
لا في الأول ولا الثاني.
طيب، خير إن شاء الله. الأخ سعد، تفضل يا أخي.
بسأل الشيخ عن أبغى ضحي.
أي.
بس بدل ما أذبح ضحيتي هنا في المملكة، أبغى أذبحها في الهند.
أيوة.
بشتري بقرة وبخليها 7 ضحايا في الهند.
كيف 7 ضحايا؟
الضحية عن البقرة عن 7.
صح.
فأبغى أذبحها 7 أنفار من أهلي.
أي.
جدي وجدتي وأبوي وأمي.
أي.
أخواني.
طب أنت عندك أضحية هنا؟
لا.
خير إن شاء الله. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ سلطان تفضل. تفضل أخ سلطان. طيب بالنسبة لشروط الأضحية طبعا قلنا أولا أن تكون بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لا غير، الغنم الضأن والمعز طبعا معروفة، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا سنة من المعز فما فوق، 6 أشهر من الضأن فما فوق، 2 سنين للبقر فما فوق، 2 سنين للبدل للإبل فما فوق، 5 سنوات للإبل فما فوق، وكذلك أن تكون ملكا للمضحي شرعيا لا مغصوبة ولا مسروقة، وكذلك أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعمى والهزيلة التي لا مخ في عظامها مثلا ونحو ذلك من العيوب. وهناك عيوب مكروهة مثل مشقوقة الأذن، مكسورة القرن، جزء من القرن رايح، لكنها لا تمنع الإجزاء مع فتصح مع الكراهة. وهذه الأضحية التي ينوي عند شرائها أو أن يعينها، قد يكون له غنم فيعين واحدة منها على أن أضحية، إذا تعينت فلا يجوز تبديلها إلا بخير منها. تقول محمد إنها جاءت في زيارة لابنها وذهبت للعمرة 2 مرات، فالآن هي في جدة، وجدة طبعا ليست هي بلدها الأصلي، فهي إذا جاءت من مصر بنية التمتع في أشهر الحج واعتمرت بنية التمتع ورجعت إلى جدة ثم جاءت بالحج الآن، فهي متمتعة عليها الهدي. وابنها إذا كان ذهب من جدة بعمرة ثم رجع إلى جدة انقطع التمتع، لأن جدة هي مقره ومقامه. وفي الأم أحمد تقول إنها ما نوت التمتع، ومن شروط التمتع النية، من شروط التمتع النية. وعلى أي حال هي إذا أرادت أن تحج الآن فإذا كانت قد اعتمرت بنية التمتع ورجعت إلى جدة، وجدة ليست بلدا لها ثم جاءت بالحج، فهي متمتعة عليها الهدي، وإذا ما استطاعت الهدي تصوم 10 أيام. ولدها إذا أراد أن يفرد فلا مانع يحج مفردا، وإذا أراد أن يتمتع فيذهب يعتمر ويبقى هناك بعد التحلل، يحرم بعده بالحج ولو مباشرة ويكون متمتعا. صلاة الجماعة رص الأقدام ورد في السنة عند تسوية الصف، لكن لا يجب بعد ذلك، لا يجب بعد ذلك. فإذا رص الأقدام في أول الصلاة والمنكب بالمنكب والقدم بالقدم بعد ذلك يستوي الصف، فلا يحتاج إلى إلزاق القدم في بقية الصلاة. يصوم الاثنين والخميس، يصوم الخميس ولا يصوم الاثنين لا مانع من ذلك، وصيام الاثنين أوكد من صيام الخميس. لكن لو واحد قال أصوم الخميس لأنه إجازة، طيب يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، لبس الطاقية والسجود عليها لا مانع منه، ما دام الآن يسجد على الأرض يجد حجم الأرض وصلابة الأرض فلا مانع. يقول يريد أن يضحي ويشرك أخاه. طيب إذا كان أخوك قادرا على الأضحية فأضحي لك وأضحي له. طيب إذا كنت تنفق عليه، يعني يسكن معك تنفق عليه، يكفي أضحية واحدة تقول عني وعن آل بيتي، وتدخلهم جميعا في أضحيتك. وبالنسبة للأخ الذي قال حجينا مفردين وما سعينا، نقول السعي لا بد منه، فعليك أن تذهب الآن وتسعى في أقرب وقت تذهب وتسعى، لأن الحجة معلقة، الحجة معلقة على السعي، لابد من السعي. طيب الأخ الذي قال أريد أن أذبح بقرة في الهند، طيب 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 أم إبراهيم حتى لا تنتظر، تفضلي يا أم إبراهيم تفضلي.
سؤال لو سمحتم.
تفضلي.
زوجي يعمل في شركة
أيوة.
يمنع فيها رئيس الشركة أن تأكل لحم، فهو مجبر على أن يحلق اللحم يعني. ما هي نصيحتكم وما حكم يعني أن يبقى في تلك في ذلك العمل؟ بارك الله فيكم.
طيب طيب خير إن شاء الله. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في حرام يسمونه العام حرام ابن عثيمين.
أيوة.
اللي هو فيه مطاط يعني يلف حول الجسم.
طيب طيب.
شيء آخر الوالدة إذا شخص يسأل يقول له أمه بتضحي، هو صاحب عائلة طبعا لكن لا يستطيع أن يضحي. هل تشرك والدته بالأضحية؟
مرة ثانية أعد السؤال.
شخص والدته تبغى تضحي.
أيوة.
هو صاحب عائلة طبعا الرجل تزوج عنده أولاد لكن لا يستطيع أن يضحي.
أيوة.
فهل تشرك والدته بالأجر؟
طيب.
بالأضحية؟
طيب.
الله يجزاك خير يا شيخ.
إياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عبد الغفار. أخ عبد الغفار.
نعم شيخ كيف حالكم؟
أنت من الولايات المتحدة؟
نعم نعم شيخ.
حياك الله تفضل يا أخي.
نحبكم في الله شيخ، الله يبارك في عمرك إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، حياك الله.
الله يبارك فيك. الشيخ عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا كنت أسكن مع والدي.
نعم.
فكانت والدتي تنهاني عن الشرب من السقاء، من في السقاء يعني.
أيوة.
طيب الآن أصبحت أنا أسكن بنفسي يعني لوحدي، انفصلت عن والدي، فهل إذا شربت من في السقاء وأنا أسكن لوحدي في البيت هل أعتبر عاقا لها أو عاصيا لها؟
طب ما المقصود بفي السقاء؟
يعني زي ما تقول البطلز يعني القارورة.
أيوة.
أني أشرب من في القارورة نفسها يعني.
هذه قارورة كبيرة ولا قارورة صغيرة؟
لا قارورة كبيرة شيخ.
نعم. ولا يشرب منها إلا أنت؟
الآن أنا لا أشرب منها إلا أنا. نعم.
طيب السؤال الثاني.
الأمر الآخر شيخ، إذا والدي منعاني أن أصاحب أحد الإخوة.
نعم.
بسبب مشاكل عائلية.
نعم.
فهل علي طاعتهما والأخ هذا الذي يمنعاني من مصاحبته رجل صالح يعني؟
طيب الثالث.
الأمر الثالث، هل تجوز التسمية باسم أبي القاسم وليس التكنية وإنما التسمية؟
طيب طيب خير إن شاء الله.
بارك الله لنا في عمركم شيخ.
حياك الله يا أخي، جزاك الله خير.
الله يحفظك إن شاء الله.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يزيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله سماحة والدي الشيخ محمد بن صالح نجد.
الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا.
شهد الله نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحتمي.
لو سمحت يا شيخ رقم هاتفك بس يعني ترد علي الله يحفظك.
طيب تأخذ إن شاء الله من التحكم ترسل لي رسالة إن شاء الله
بإذن الله.
الله يجزاك خير. طيب الآن بالنسبة لقضية يريد أن يذبح بقرة في الهند، طبعا من ناحية المبدأ لا مانع واحد يعني يذبح بقرة ويشرك فيها سبعة، لكن الآن الأضحية سنة في البلد التي فيها المضحي، والشرع حريص على أن تكون هذه الأضحية العبادة ظاهرة، فالناس يذبحون وتكون الذبائح علنية ويتهادون اللحم ويتصدقون به، ويعني العبادة مقصود فيها الإعلان مثل صدقة الفطر، مقصود فيها الإعلان، يعني تجمع في مكان عام ثم توزع أمام الناس، يعني ليست من الصدقات الخفية. فإذا خرجت الأضاحي خارج البلد تختفي الشعيرة من البلد. والأضحية من الشعائر المهمة، حتى أن بعض العلماء قالوا إذا يعني امتنع أهل البلد عن الأضحية كلهم قتلوا. فإذا هي من الشعائر الظاهرة، يريدها الشرع أن تكون أن يكون فيها إعلان. ولذلك فإن نقلها لا يكون إلا لحاجة، مثلا في ناس عندهم فقر مدقع مثلا جدا، وهنا يعني مثلا ما وجد فقراء، لا يكاد يوجد مثلا، هناك أقارب له هناك وهو هنا وحده مثلا وعائلته هناك، يعني لا يستطيع أن يضحي هنا لارتفاع الأسعار، فهناك يستطيع، ففي سبب يعني. وإلا فالأصل أن تكون أضحية في البلد إظهارا للشريعة. وأما بالنسبة للحي فإن الأصل الأضحية له، يعني واحد يروح يضحي عن الأموات وينسى نفسه، ولذلك يا أخي ضحي عن نفسك أنت هنا. وأما أضاحي الأموات تريد تنقلها لمكان آخر تجعلهم سبعة في بدأ في بقرة، لا مانع لا مانع، لكن لا تنسى نفسك ولا تنسى، وحاول أن تكون في البلد لتكون الشعيرة ظاهرة موجودة فيه. طيب يقول تقول يعني أم إبراهيم عن موضوع الشركة، أفرزت لنا الحياة المعاصرة أيها الإخوة والأخوات بيئات كثيرة، بيئة عمل وبيئة دراسة وبيئة وظيفة وبيئة شلة وبيئة يعني أوساط إعلامية، الفيسبوك وتويتر، بيئات إلكترونية وبيئة شارع وبيئة مدرسة وبيئة بيت، وهذه البيئات تؤثر كثيرا في الإنسان. وأخبر الله تعالى عن بلقيس أنها كانت من قوم يعبدون الشمس فتأثرت وانحرفت فطرتها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. والإنسان اجتماعي بطبعه يتأثر بمن حوله، ولذلك فإن علينا أن نختار البيئة التي تكون صالحة، سواء كان بيئة شركة وظيفة عمل مثلا أو غيرها. وهناك بيئات إجبارية يوضع فيها الإنسان ما يستطيع أن يغيرها، مثلا البيت وين يعني يترك أهله وهو في سن لا يستطيع الاستقلال بنفسه، صعبة. لكن في بيئات اختيارية، أنت ممكن تسكن في العمارة هذه أو في العمارة أخرى، في الحي هذا أو في حي آخر. اختار بيئة صالحة، اختار بيئة طيبة، اختار أقل البيئات يعني منكرات، أبعدها عن المنكرات، اختار بيئة متمسكة بشرع الله، اختار ناس يحيطون بك من أهل الدين، من الأخيار، من العقلاء، من أصحاب المروءة، من أصحاب الخلق الحسن. بعضهم يروح يعيش مع عائلة كافرة بزعم تعلم اللغة ثم يذهب بابنتهم يعني وينحرف معها ويلقي بنفسه إلى التهلكة. ناس يغوصون في بيئات منكرات والعياذ بالله، يعيشون أحيانا في مجمعات سكنية فيها خراب كثير، مع أن ممكن نجعل المجمع السكني بالحقيقة بيئة ممتازة لتربية الأولاد وتواصل النساء ويكون فيه الأخيار، ويتفقوا على مثلا أن يسكنوا في مكان ويشترط في من يسكن في هذا المكان صفات معينة، تجعل مثلا هذه البيئات السكنية والعمائر كذلك. الأسرة بيئة الإنسان الأولى، فيها الأولاد، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، هذا الطفل صفحة بيضاء يسطر الآباء فيها أول الحروف. أعطني 10 أطفال أعطيك طبيب ومهندس أو لص شحاذ. إذا توفرت وسائل الصلاح في البيئة سيتخرج منها ناس في غاية الصلاح، بدلا من أن تكون قبورا موحشة وأطلالا خربة وسكانها موت القلوب. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فإذا انضاف إلى خلو البيت من الخير وسائل شر فيه، فضائيات ماجنة وأوساط منحلة أو فاسدة وشلل تجتمع على الشر والموبقات والفسق، وبعض مخدرات وأنواع من الجلسات شيشة ومعسل وأشياء هابطة. شبابنا ضاع بين الدش والقدم وهام شوقا فمال القلب للنغم، يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم، يقلب الطرف حتى كل من نظر إلى قناة تبث السم في الدسم، فقلد الغرب حتى فاقهم سفها وضاق بالدين والأخلاق والقيم، أرى سموما أتت من ساتة يرسلها إلى شباب هوى في حالك الظلم، أرى شباكا من الأشرار قد نصبت فما تصيد سوى الغربان والرخم؟ من هم أصدقائك؟ من هي بيئتك الأخت تشتكي من بيئة الشركة التي فيها زوجها؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. في بيئات أسواق مجمعات فيها غش وخداع وأيمان كاذبة وعقود فاسدة، في بيئات موظفين فيها رشاوة وفيها فسق وفيها ظلم وفيها جور وفيها إضاعة حقوق، وفي بيئات إلكترونية فيها الدردشات الفاسدة والعلاقات المحرمة والحب والغرام الوهمي والذي قد ينتهي بالفواحش ومراسلات فيها بالساعات وضياع الأوقات، وأزواج يدخلون الشر على أنفسهم، وكذلك زوجات ينحرفن والأم تترك أطفالها لتتحدث بالساعات عبر هذه المواقع. ثم أصبحنا نسمع عن الغش الإلكتروني والسرقات الإلكترونية والخيانات الإلكترونية. لا بد أن يكون هنالك دعاء إلى الله ولجوء إليه. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم هؤلاء أصحاب الكهف، هؤلاء الشباب الغض الذي اختار الله عز وجل. أما واحد أبوه لا يعرف القبلة، لابد أن نسعى في الإصلاح، لابد أن ندعو الله عز وجل أن يهب لنا من حولنا من يعيننا على الطاعة، لابد أن نقوم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، لابد أن نقوم بالتربية منذ الصغر، لابد أن نسعى في تعميق الإيمان بالله واليقين بلقائه، لابد أن يوجد في البيئات قراءة قرآن وقيام ليل وصيام تطوع ومحافظة على الأذكار، لابد أن يرى الصغير الكبير على العبادة، لازم يوجد في البيئات قدوات، لابد أن يكون هناك اختيار وانتقاء للبيئات. وإذا اكتشفت أنه هذا غير صالح اتركه ولا تأسف عليه، لا تصاحب إلا مؤمنا، قاله نبيك صلى الله عليه وسلم. حتى البيئات الإلكترونية والجروبس الموجودة في الشبكة، أنت لابد أن تختار المجموعة التي تعينك على الخير. ثم لابد أن نسعى في إصلاح البيئات سواء كانت في الشركات ولا في المعاهد والكليات والمدارس ولا كانت في الشبكات، حتى لم تبقى دار إلا وفيها مسلمون. مصعب بن عمير وبن أم مكتوم لما جاءوا المدينة عملوا على إصلاح الأوضاع. لابد من حماية البيئات من التلوث الفكري والأخلاقي والرذيلة والانحراف الذي قد يأتي عبر قصة أو قصيدة أو مسلسل أو صحيفة أو رسالة MMS أو SMS أو هذه الرسائل المختلفة. لابد يكون عندنا اهتمام بقضية إصلاح البيئات فيها نحن نعيش وفيها يتربى أولادنا. لازم نأمر بالصلاة. هذا واحد كان في كلية زراعة، جاء يسأل عن المصلى أول ما دخل الكلية وصار فيها، قالوا ما في إلا يعني تحت مكان، يعني مكان يعني في القبو. راح وجد عامل واحد يصلي فقط، طلع ما اقتنع وجاء إلى مكان في البهو وأذن وأقام. ضحكوا عليه في الأول، ثم قام واحد وانضم إليه، ثم ثاني وثالث، ثم جاء دكتور في الكلية وانتهت العملية بأن إدارة الكلية رضخت وجعلت هناك مصلى للكلية خاص، وطالت المطالبات من الكليات الأخرى فصار في كل كلية مسجد. بدأ واحد واحد بدأ واحد بدأ وهكذا. فإذا نحن إذا كان عندنا صبر وما عندنا يأس سنخرج بنتيجة ونصلح البيئات. زوجة فرعون كانت مع طغيان زوجها ثابتة على الحق، ولازم نثبت ولابد. وإذا ما في فائدة إلا الخروج من البيئة الفاسدة. هذا الرجل العالم نصح قاتل المئة أن يخرج من البيئة الفاسدة وقال له أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. ولذلك إذا واحد وجد نفسه يذوب لازم يخرج، ما فيها كلام. طيب تفضل. طيب أم محمد. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. طلاب محمد تفضلي.
لو سمحت أنا زيابة الحج هذا العام يعني إن شاء الله.
نعم.
وأخذت حبوب عشان تأجل الدورة.
أيوة.
فنزلت عليا دم. ولحد دلوقتي بأخدها كده ونزل عليا دم.
أيوة.
فهل كده الحج يعني هعمل إيه؟ هطوف أو هسعى؟
طيب.
يا جزء الحج كده يبقى يعني جائز وصحيح ولا لا؟
طيب.
تاني حاجة حضرتك برضك أنا عملت عمرة في شوال وما لوتش برضك تمتع، هل يجوز لي أن أنا أعمل حج تمتع ولا لا بالظروف ديت يعني؟
طيب
شكرا يا شيخ.
أنا وسالم. أبو محمد فضل. فضل يا محمد. أبو محمد
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. إياك الله. تفضل.
يا شيخ في سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول ما
تفضل يا أخي.
ما حكم من يذبح وهو لا يصلي؟
السؤال الثاني.
لعلك يا شيخ تجعل توجيه في هذه الأيام.
طيب.
وبالنسبة للجلد اللي يأخذه المسلخ.
أيوة.
ما حكمه ونحن ندفع الأجرة؟
طيب.
جزاك الله خير.
إياك الله. تفضلي يا أمينة. أخت أمينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ كان من المفترض أنه أبي رح سوف يشتري الأضحية، لكن بالأمس قال لي أنه ليس لديه مال كافي، وقال لي سوف أشتريها أنا من مالي الخاص، وأنا لم أنوي أن أضحي يعني قبل دخول العشر من ذي الحجة، ولم أمسك عن أظافري وشعري يعني هيك، هل يجوز لي أن أنوي الأضحية من الآن يعني وأمسك عن شعري وأظافري من الآن؟
واضح واضح.
سؤال ثاني من فضلك، لحم الأضحية هل يعني نأكله كل أو يعني نعطي منه من الفقراء، يعني كيف نصرفه يعني لحم الأضحية؟
طيب طيب.
بارك الله فيك جزاكم الله خير.
حياكم الله. أخ سعود تفضل. تفضل أخ سعود. أخ سعود.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا
شيخ؟ الله يحييك يا أخي.
ألو.
تفضل.
عندي سؤال الشيخ بالنسبة لرمضان.
أيوة.
أنا كنت في سفر.
أيوة.
ويعني لم أسمع صوت الأذان.
أيوة.
لم أسمع صوت الأذان يعني أذان المغرب لأني كنت في البر.
أيوة.
وشكيت يعني لاحظت غروب الشمس وأفطرت وأنا في السيارة. وصلت المحطة يعني بعد 5 دقائق أو 10 دقائق. فوجدت الناس يقولوا إلى الآن لم يؤذن. فما الحكم؟
لكن يا أخي سعود.
أي نعم.
أنت شفت قرص الشمس اختفى في الأرض في الأرض المستوية؟
يعني لاحظت أن يعني بين البياض والسواد ما.
لا لحظة، القرص معروف قرص الشمس، هل اختفى قرص الشمس في الأرض المستوية؟
والله أنا يعني شكيت أنه، وبعدين في عائلة أنا لاحظتهم على يمين الخط كانوا يفطرون. فقلت خلاص أكيد
أنهم لا ما علينا في العائلة، علينا في قرص الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن غروب الشمس طيب وإقبال الليل وإدبار النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الشمس أمامك القرص هذا اختفى في الأرض المستوية نزل؟
والله أنا ما لاحظت الغروب يعني، لكن لاحظت انها بين السواد والبياض يعني.
طيب طيب خير ان شاء الله.
ويعني شكيت بنسبة 90% انها غربت الشمس.
طيب خير ان شاء الله.
الله يحفظك.
اياك الله. الاخ منصور تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير يا شيخ.
اياك الله.
يا شيخ انا بضحي وبضحي طبعا عن بيتي، وزوجتي تبي تشرك والدها، ما ادري كيف يا شيخ.
زوجتك عندها اضحية خاصة؟
لا يا شيخ.
طيب أنت زوجتك تريدك أن تشرك أباها في أضحيتك؟
نعم.
طيب طيب. تفضل يا أخ مجدي. أخ مجدي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد منجد.
تفضل.
كيف بدأت يا شيخ؟
تفضل.
سمعنا أن السنة حجة الكبرى عشان بوافق يوم الجمعة إن شاء الله.
أيوة
صحيح.
أول شيء عرفات يا أخي هذه السنة خميس.
أيوة يا شيخ
عرفات السنة هذه خميس.
السنة بوافق يوم الجمعة
أقول هذا كان احتمالا قبل دخول ذي الحجة، لكن الآن خلاص الآن تبين
الحجة الكبرى هل لها ميزة عن الحجات الثانية؟
طيب طيب.
وإيش حكم التشكيل الحواجب للمرأة؟
طيب طيب.
شكرا شكرا سعيد.
حياك الله. أبو حذيفة تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله
شيخنا الله يبارك فيك الصحة والعافية إن شاء الله.
حياك الله يا أخي.
أخي سؤال عن والدي ووالدتي في حياتهم. توفى أخويا وترك بيت.
أيوه.
هذا البيت هو أخويا كان متزوج، زوجته ما كان عندها أطفال.
أيوه.
فتوفى خارج العراق المهم. توفى وزوجته ما عندها أطفال. والدي انطت بعد أن بعت البيت، الوالد والوالدة تركوا ما أخذوا كل شيء من شتمة من حقهم، فقط والدي أخذ حق ما كفالي لحج بيت الله الحرام. أما والدتي فما أخذت أي شيء، وانطيت حصة زوجتها هي اللي هي الربع. عندي أخوة آخرين بعد الآن والدي والدتي توفوا، هل لأخوتي أن يطالبونني بما يستحقونه الآن؟
طيب الآن أنت لما وزعت تركة أخيك الميت اللي هي البيت،
نعم،
وعطيت الربع، نعم، للزوجة والباقي إيش،
نعم،
إيش عطيت؟ عطيت النصف يعني للأب والربع للأم كذا؟
والدتي قالت يعني ما أريد ترك، قالت يعني متنازلة عن حقي بما استحقه من ورث أخوك.
أيوه.
ووالدي كذلك
متنازلة لمين؟
فقط أخذ جزء من المبلغ.
طيب متنازلة لمن؟
لي ولي أخي.
أيوه.
احنا أخو ثمانية تنازلوا. أيوه. عن الاثنين لأن أخويا كان معسر صاحب دين، وأنا وأخويا طالعين خارج البيت، أنا وأخويا المتوفي وأخ آخر طالعين خارج مستأجرين بيت، والبقية الأخوة هي والدي ووالدتي بحياتهم. أخويا معسر بدين، فأبويا وأمي والدي ووالدتي تركوا، قالوا احنا مريد من هذا ما جانا من بيت اخوك الله يرحمه، فقط اعطيني اخو والدي طلب 3 ملايين دينار لحجتها للحج مالته انطيته. اما والدتي فما قال ما اريد اي مبلغ، فاخذوا لكم كفوا الدين مال اخوك.
طيب خير ان شاء الله.
هل لي اخوتي الان بعد وفاة والدي ووالدتي، هذا كان في حياتهم، أما الآن بعد وفاة والدي ووالدتي قبل سنتين، هل لهم الحق بأن يطالبون بأي شيء من حقهم؟
طيب تسمع
قوة الباقين،
تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا أخ عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
كيف طيبين؟
بخير يا أخي.
أحبك بالله يا شيخ محمد.
أحبك الله.
والله أنا شيخ محمد عندي سؤال.
أيوة.
بالنسبة لختان المرأة، أنا خصوصا في السعودية ختان المرأة ما هل هو جائز سنة؟ وما الإنسان إذا ترك الختان ما ختان المرأة ما عليه أو ختانها إيش عليه؟ يعني نبغى نعرف تفسير الموضوع ده.
طيب
هل
طيب
هو عليه ذنب إنسان خلى بنته بدون ختان المرأة؟
طيب
أو ختانها اللي هو فيها أجر إيش؟ نبغى نعرف بالنسبة كيف.
طيب
خصوصا أنا رحت من المستشفيات أبغى أسوي الختان ده، فكثير في السعودية أنا أخذ الطائف يقول ما في ختان ما في.
طيب سنقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نلمج برعاية
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
مرحبا بكم وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات. وكان هناك عدة أسئلة كثيرة لعلنا نجيب عليها باختصار. في قضية الأخ الذي سأل عن الشرب من في السقاء، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله ذكر العلماء فيه أسبابا منها أنه لا يؤمن أن يدخل شيء من الهوام، فقد تكون في حية أو غيرها تدخل، لأن كانت القرب والأشنان المعلقة، الشن المعلق وغيرها من الأسقية لها يعني فوها، فإذا فقد يدخل فيها شيء وما ينتبه، وكذلك لئلا يقذره على غيره يعني، وكذلك لئلا يغلبه الماء فيندلق عليه وقد يضره إذا سكب في حلقه كمية كبيرة فجأة، فلذلك يسكب في إناء ثم يشرب من إناء. فأما القوارير الصغيرة لا ينطبق عليها السقاء هذا، لأن السقاء هو الإناء الكبير. أما القوارير الكبيرة التي يسكب منها للناس فينطبق عليها، لأنها تقذر فعلا، ولأن هذه القارورة الكبيرة يعني لو أنها سكب على نفسه منها فربما يعني آذاه ذلك، فيتبع السنة في هذا. لكن لو قارورة صغيرة يشرب منها هو بعد والديه فما في لا مانع من ذلك. كذلك الـ الـ الأخ كان يسأل عن عدم مصاحبة شخص معين وهو رجل صالح فمنعه أبواه من مصاحبته. لا يحق للأبوين قطع العلاقة الأخوية بين الإنسان وصاحبه الصالح، ولذلك يصله سرا دون علم أبويه حتى لا يغضب أبويه وحتى لا يقطع علاقته بأخيه المسلم. كذلك سأل أخ عن قضية إن يعني أو كانت أم إبراهيم تسأل عن حلق اللحية، طبعا ما يطيعهم في هذا، لا طاعة لمغلو معصية الخالق، ويبحثوا عن عمل آخر ولعل الله عز وجل أن يرزقه. الأخ سأل عن إحرام معين، في بعض المناشف فيها شريط لاصق من حول الإحرام وكذلك ينزل أيضا بالطول، هذا الإحرام قد اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين، فذهب إلى جوازه بعضهم، وقال آخرون إن هذا مخيط، يعني هذا اللاصق والذي يمسك يعني باللاصق الآخر وكذلك هذه اللواصق الأخرى من 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 أعلى إلى أسفل تصبح مثل الأزرار وتصبح مثل التنورة، وبالتالي قالوا هذا أشبه المخيط، في هذه الحالة صار يشبه المخيط، ولذلك قالوا إنه لا يعني يستعمل، والأحوط أن لا يستعمل، يتخذ حزام خارجي إذا أراد أن يربط أو يربط بنفس الإحرام. وكذلك كان هناك سؤال على والدته تريد التضحية وهو لا يستطيع فتريد أن تجعله في أضحيتها، لا مانع من ذلك. كذلك الأخ الذي سأل أن زوجته طلبت منه أن يشرك أباها في الأضحية، وأجاب الشيخ شيخنا صالح بن فوزان آل فوزان بأنه لا مانع من ذلك، لا مانع أن يشرك في أضحيته من يشاء. وقضية تجويز التسمية بأبي القاسم، فإن بعض العلماء رأى أن هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد زال المحذور، وأن المنهي عنه الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا تسمى بمحمد فقط أو بأبي القاسم فقط فلا بأس، وأن بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم انتفى المحذور. قضية الذي لا يستطيع التضحية فلتطب نفسه بدخوله في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال اللهم عني عن محمد اللهم عني وعن آل بيتي، وذبح أيضا عليه الصلاة والسلام عن محمد وآل محمد وأمة محمد، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا عمن شهد له بالتوحيد لله بالتوحيد وله بالبلاغ وعمن لم يضحي من أمتي. فكل موحد لله فقير فليبشر بدخوله في أضحية محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت التي قالت أنها تعاطت حبوب وصار ينزل عليها دم، إذا كان الدم في وقت الدورة فقد فشلت الحبوب في منع الدورة فهي دورة تنتظر حتى ينقطع، وإذا كان غير ذلك فتنظر في الدم النازل بسبب هذه الحبوب، فإن كان بصفات دم الحيض فهو حيض، وإن كان بصفة الدم المعتاد فهو نزيف وليس حيضا. إذا كان في وقت الحيض فقد فشلت الحبوب في منعه، وإن كان في غيره فتنظر في صفته وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الحيض الذي ينتج عن تناول حبوب، فقال على المرأة أن تسأل الطبيب، فإذا قال هذا حيض فهو حيض، وإذا قال هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض. طيب الأخ قال الحجة الكبرى، ما في الحجة الكبرى، هذه اسم من عند الناس يزعمون أنه إذا صار عرف الجمعة يصير الحج الأكبر، أنه بسبعين حجة أو سبع حجج، هذا ما ثبت، لأنه يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، كل سنة فيها حج يوم حج أكبر كل سنة. وقد أخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا وقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، فقال هذا يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. وسمي يوم النحر يوم الحج الأكبر لما في ليلته من الوقوف بعرفة والمبيت في المشعر الحرام مزدلفة، والرمي والنحر والحلق والطواف والسعي وأعمال الحج، فهو يوم الحج الأكبر لاجتماع كل هذه العبادات فيه، لاجتماع كل هذه العبادات فيه، ولا ينسى الإنسان فيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول من يذبح وهو لا يصلي هذه مصيبة، إذا كان تارك للصلاة بالكلية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكيف يترك الكافر يذبح أضحية؟ فليتب إلى الله وليستغفره وليعد إلى الصلاة، ولا يجوز له أن يذبح أضاحي المسلمين وهو لا يصلي. وأما الجلد الذي يأخذه المسلخ فإن كان يأخذه بعد الأجرة فلا بأس، إذا كان يأخذ الأجرة انتهى ما عدله شيء وأخذ هذا الجلد يعني هم يعني يستفيدون منه لا مانع من إعطائهم إياه. طيب تقول أو كان من المفترض أن أبي يشتري الأضحية وما استطاع، والآن قال أنت ضحي ولكن أنا ما أمسكت من أول الشهر، ما في مانع واحد ما أمسك يأخذ من شعر الأظفار ما أمسك من أول الشهر، الآن طلب منه أن يضحي أو ما كان عنده مال فجاءه مال يوم خمسة ذي الحجة اليوم، ما في مانع، ما كان خاطر على باله الأضحية مثلا، الآن قرر كان يبغى يحج بعدين ما استطاع الحج فقال خلاص أضحي، فلا مانع يمسك من حيث نوى، يمسك من حيث نوى. طيب لحم الأضحية نأكل كله، لا يطعم كل منها وأطعمه، الله قال وأطعمه، فإذا نمتثل الأمر الإلهي. كنت في البر وسمعت أذان المغرب، يا أخي إذا أنت ما رأيت الشمس غربت معناها لازم ترجع إلى أهل المكان وتسأل، تقول هناك محطة قريبة وكان باقي عشر دقائق، إذا معنى ذلك أن الأحوط لك أن تقضي، لأن أهل المحطة أدرى وأعلم ويعرفون متى تغرب الشمس، وأنت طارئ على المكان ذهبت للبر مثلا وما انتبهت للشمس كما تقول. وما يجوز الإنسان أن يفطر في رمضان حتى يتأكد من غروب الشمس، لا بد من التأكد من غروب الشمس، ما يفطر وهو شاك، لا يفطر وهو شاك. يقول بالنسبة لتشقير الحواجب الأحوط تركه كما قلنا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشابه النمص، وأن مشابهة الصورة المحرمة والفعل المحرم صورة الفعل المحرم لا تجوز. الأخ قال يعني بالنسبة لأخيه الذي مات، طيب الآن سيأخذ الزوجة تأخذ نصيبها والأب والأم، طبعا لما يكون ما في أحد ستأخذ الأم الثلث والأب الثلثين، الآن في زوجة ستأخذ الزوجة الربع لأنه ليس هناك أولاد، طيب والأب يأخذ نصيبه والأم نصيبها والزوجة أخذت نصيبها، الأب أخذ من نصيبه 3 ملايين دينار للحج، لا هذا نصيب ولا مانع، قال الباقي من نصيبي ونصيب الأم لإخوة معينين، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يهب الأبوان أو أحدهما شيئا معينا لأولاد دون الآخرين، لا أشهد على زور، أكل ولدك أعطيتهم مثله، فإذا لا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض، اللهم إلا إذا كان في سبب ليس عند الآخرين، هذا مريض له نفقة علاج وأولئك أصحاء فلا بأس بإعطائه لمرضه، أما لأنه هذا يبر أكثر أو قريب منهما أكثر لا يجوز. فلا بد من التسوية بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، فما تنازل عنه الأبوان من نصيبهما من الميراث يوزع بالتساوي على الذكور، والأنثى تأخذ نصف الذكر، ويساوى بين الإناث ويساوى بين الذكور. بعد موت الأبوين طالب الإخوة، فإن كان التنازل حصل بشكل لا يجوز، يعني فيه محاباة لبعض الأولاد على حساب البعض الآخر بدون سبب، فلا بد من التسوية بين الأولاد، ولهم حق في هذه المطالبة، وإذا صارت خصومة فالقاضي الشرعي موجود. ختان المرأة سنة فلا يجب، فإذا لم يعني يكن هناك يعني في البلد من يختن النساء، ما تركه لا حرج فيه، تركه لا حرج فيه، فلا حرج من ترك الختان للمرأة، فهو مستحب غير واجب، وقد يختلف باختلاف البلاد الحارة والباردة، وهذه القطعة التي تؤخذ قد يكون تدعو لحاجة، أو هناك ما يدعو للأخذ منها، وقد لا يكون أصلا. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، جيت من مكة، جيت لمكة من قبل 33 يوم، يعني من شهر سابق، وكان بنيت أني زوجي بيعمل يعني في مكة، كنت زي عشان أحج عشان أقيم، لما جيت ما عملت عمرة ولا طواف.
لما جيتي لحظة
عشان أعز
يا يا أم محمد،
أم محمد يعني إلا أحرم من لازم أعمل إحرام، فقال ما ينفع أني أطلع من بيتي، عليك الإحرام على الحج يعني.
أم محمد.
نعم.
زوجك في مكة.
آه بيع.
وأنت جيتي علشان تقيمي معه في مكة، ولما جيتي مكة إيش سويتي؟
ألو.
أقول زوجك في مكة.
بيداوم في مكة،
بيعمل في مكة. طيب جيتي عشان تقيمي معه.
الإقامة علشان الحج.
طيب ولما جيتي إيش سويتي لما جيتي؟ عملتي عمرة؟ إيه؟
لا ما عملت، لا
ما عملتي عمرة. طيب الآن أنت أقمتي مع زوجك في مكة خلاص؟
أقمت.
وعاوزة الآن تعملي حج؟ طب أتحجي مفردة؟
لا انا سالت الشيخ بيقول ما يجوز اني اطلع من بيتي على اساس اني محرمه، يعني قال لازم اروح الزحف اعمل
الاحرام،
اعمل الاحرام احرم من زحف او
انت بالسيل. يا ام محمد، انت لما جيتي من مصر؟
من مصر.
طيب لما جيتي من مصر جيتي بنيه الاقامه مع زوجك صح؟ فجيتي واقمتي معه وصرتي مقيمه بمكه. والان انت تبغي تحجي الان، انت عاوزه تحجي الان.
اي اريد الحج
الحائل. متى جيتي من مصر؟
من 20/10، يعني قمت 33 يوم.
33 يوم. طب لما جيتي من مصر نيتك في الجيه الاقامه مع الزوج ولا نيتك الحج؟
والله الاثنين. انا كنت قبل ما اجي يعني من مصر تكون متضايقه، فقلت والله احج وارجع ثاني.
لما اسمعيني، لما مريتي بالميقات كنت ناوية تقيمي مع زوجك ولا كنت ناوية تحجي وترجعي؟
انا لا والله انا حلقت وانا متضايقة يعني، بس عرفت اني اجي واقيم.
يا ام محمد، لما عبرتي الميقات، لما عديتي من الميقات ايش نيتك؟
لا ما كان في نية حج.
ما كان في نية حج لما مريتي من الميقات.
لا
ممتاز. اذا لما مريتي من الميقات كنت ناوية تقيمي مع زوجك. ممتاز. فالان اقمتي معه، فصرتي من اهل مكة، ولما كنت جاية من الميقات لما عديت الميقات ما كانش عندك نية حج.
لا
ممتاز. فانت الان صرتي من اهل مكة، فخلص ممكن تحجي الان. لو اردت تحجي مفردة حجي مفردة ولا مانع.
مفردة
من بيتك احرمي خلاص. طيب
احرم من المسجد يعني؟
ايوه من بيتك احرمي من بيتك.
ماشي.
طيب تفضلي اخت فاتن. تفضلي من سوريا. تفضلي. نعم. نعم. طيب يقول الأخ من بريطانيا قضية تخفيف اللحية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، وفروا اللحى، أوامر تدل على التكثير والترك. فإذا أطيعوا الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلني أخي على شخص ممكن يقرضني، فأخذني وصلينا في المسجد وتوسط لي، فقال الأخ سوف أعطيه المال بعد 3 أيام ولكن لا أعرفه، سأعطيك المال تعطيه له ثم تحضره أنت منه. تعسرت عن سداد الدين في الموعد المحدد، ومات صاحب الدين. ثم تيسر معي الأمر، وقبل أن أرسل إليه المال جاءنا الوسيط وقال زوجة المتوفى قالت إنه قبل أن يموت قال إنه قد تنازل عن الدين، وقال الوسيط إنه يريد المال، فهل المال من حق الوسيط؟ الجواب لا، الوسيط ما له حق، المال من حق الميت الذي أقرضك. فإذا تنازل خلاص، الآن زوجة الميت تقول إنه تنازل، إذا تنازل خلاص الوسيط ما له حق. الوسيط هذا سوى خير ووصلك بواحد، ما يجوز يأخذ. من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها من فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. طيب الإعلانات التي تأتي للتصويت على السماح بالحجاب في دول الغرب نشارك فيها ونصوت؟ لا مانع، تصوت نصرة للحجاب. يقول شخص متزوج حاول فعل الفاحشة بالخادمة وراودها وتاب، ماذا عليه؟ أن يبتعد عن سبب الفتنة، وإذا كانت هذه الخادمة لا زالت موجودة وممكن أن يفتن بها فلا بد من إبعادهما عن بعضهما البعض، هذا من تمام التوبة. كم قيمة زكاة الراتب؟ إذا حال الحول على ما تبقى من الراتب في 1025 إذا بلغ نصابا. يقول هل أضيف التمر أو دبس التمر على الخل وأستعمله أو يتحول لمادة كحولية؟ الله أعلم، هذا يعرفه أهل الخبرة. إذا كان يتحول إلى مادة مسكرة فلا يجوز، أنا لا أعرف إذا كان يتحول لمادة مسكرة فلا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا السؤال، حجيت قبل كم سنة وكان علي دين، هل هناك مشكلة؟ لا، الحج صحيح في هذه الحالة. عندما نفرنا من عرفة كان هناك زحام شديد وجلسنا في الباص، وكنت شاك أنني على وضوء وصليت على الكرسي وأنا شاك. إذا كنت يا أخي متأكد من الوضوء وشاك في نقضه فأنت باق على الأصل وهو الطهارة. فإذا ما تسنى لكم النزول قبل نصف الليل لصلاة العشاء أو المغرب والعشاء فإنكم تصلون في مكانكم على حسب حالكم، وإذا تسنى لكم النزول تنزلون للصلاة، لأن آخر وقت للعشاء نصف الليل على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وكونك شكيت، إذا كان شكيت في أنه في أنك نقضت الوضوء لكن متأكد من أنك توضأت فأنت على الأصل، أنت على الأصل وهو الطهارة. الأخ طبعا الذي قبل عليه أن يسعى في تسديد الدين. طيب باقي معنا أحد؟ طيب مسألة رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ما يجوز للإنسان أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موضوعا إلا أن يبينه. وكذلك الحديث الضعيف، ما ينسب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما تقال أحاديث الضعيفة لتبيين حالها، لا يقال حديث يسكت، لابد أن يبين حاله. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تتعلق بالخلافات الزوجية، في هذا يقودنا الكلام على موضوع وهو مسألة خلق التغافل. من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة خلق التغافل، وهذا خلق نبيل وخلق أهل العقل والحكمة وسمت أولي الفضل والنهى. قال سفيان الثوري رحمه الله ما زال التغافل من فعل الكرام. التغافل تعمد الغفلة عن سفاسف الأمور تكرما وترفعا. يعني الواحد ما يدقق في كل شيء، وما ينقب عن كل شيء، وما يستقصي في المحاسبة في كل شيء. وإذا كان كل واحد يبغى يحاسب زوجته بدقة وعن كل تصرف وكل كلمة وكل موقف وكل حركة، ما يسلم له علاقة. وكذلك الأولاد تصير خلاص يكرهونه. ولذلك كما يقولون يعني التطنيش عما لا يضر شرعا التغافل عنه. خلق التغافل خلق العقلاء، وهو أساس في صلاح العلاقات، وليس من أخلاق الكرام تتبع الزلات والتفتيش عن الهفوات وتقصي الصغائر. والتغاضي أمر يعني بدونه تنهار العلاقات. ولذلك الواحد يمشي الأشياء غير المنكرة. مثلا قصروا في حقك في بعض الأشياء ممكن تمشيها، زوجة، أولاد، أقارب، جيران، أصدقاء في العمل، الإنسان ما يخلو. قال بعض الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. يعني ما راح تمشي الحياة إذا ما الإنسان تنازل قليلا. قال الإمام أحمد: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. وهذه العلاقة الزوجية لا يمكن أن تستمر إذا لم يتحل كل من الزوجين بخلق التغافل. فمن الخطأ تدقيق الزوج وراء زوجته في كل صغيرة وكبيرة. وبعض الأزواج يتتبع زوجته حتى في ملح الطعام، زاد قليلا نقص قليلا، أقام الدنيا، ليش الطاولة عليها شوية غبار كذا، كم مرة قلت، ما ينكد عيشته وعيشتها. بعض النساء تدقق في أمور الزوج كذلك، وماذا قصد بكل كلمة، وماذا قصد بكل نطق، تنتلع حروب كلامية بين الزوجين وعلى أشياء تافهة. والكمال لله وحده، وما في واحد يخلو من نقص وعيب. ولذلك لابد من التغاضي والتغافل وغض الطرف عن بعض الأخطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. فلابد للزوجين من التغاضي حتى تسير الحياة هانئة. والكرام يتسقطون، يعني الكرام لا يتسقطون العثرات والسقطات، ما استقصى كريم قط. والتغافل عن أخطاء الأطفال خاصة في الصغار محمود. ولو واحد الآن يعني بعض العصبيين لو أن طفله كسر شيئا قام ويمكن يضرب الضرب قد يشله، حتى قال ولد لأبي: يا أبي رد يدي كما كانت وما رح أكسر لك شيء بعد اليوم، لأنه أصاب ولده بالشلل. كل طيب هذا بسبب ماذا؟ لأنه لابد يعاقب على كل خطأ، ولابد يقف موقف من كل خطأ، ولابد ما طيب فوت بعض الأشياء، لابد تفوت، لكن بعض الأشياء ما تفوت. يعني حق الله ما يفوت، الحدود الشرعية ما تفوت، حرمات الله إذا انتهكت ما تفوت، المنكرات إذا فعلت ما تفوت. لكن إيش اللي يفوت؟ الأخطاء في حقك أنت الشخصي، أنقص الخادم من الخدمة شيئا فوت له. النبي عليه الصلاة والسلام لما خدم أنس قال 10 سنين ما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، رواه البخاري ومسلم. 10 سنوات كاملة مع تقلبات النفس ما نهره ولا مرة. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم 70 مرة. فإذا هذا التغافل، هذا التغافل والتغاضي من الإخوان. وفي في كتاب الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا الدليل التغافل من القرآن، عرف بعضه وأعرض عن بعض. التغافل عن زلات الإخوان حتى يسلم لك صديق. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. وهذا الخلق يعني بالنسبة للمدير والأب والناس الكبار الذين تحتهم ناس آخرين مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يسخر لنا الخير حيثما كنا، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا والخشية له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أستودعكم الله إلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نلمج برعاية
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء.
الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هو الساد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى
لزاد الحياة وزاد التقى
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيع